بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. القسم الثاني: وسائل الإثبات التعبدي. انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من وسائل الإثبات الوجداني، فكيف نثبت صغر الدليل بالوجدان الذي لا يحتاج إلى برهان؟ اليوم إن شاء الله نشرع في القسم الثاني، وهو وسائل الإثبات التعبدي. بعبارة مختصرة: ما هي الظنون التي قام الدليل على حجيتها؟ فالوسيلة الوجدانية هي الوسيلة التي أفادت القطع واليقين والعلم، وأما الوسيلة التعبدية فهي التي بالوجدان تدل على الظن ولا تدل على العلم والقطع. ولكن قام الدليل القطعي، الدليل العلمي، على حجية ذلك الظن، هذا ما يبحث في بحث الظنون. البحث في الظن على نحوين: الظن العام والظن الخاص. والمراد بالظن العام أنه هل كل ظن حجة أو لا، هذا ما يطلق عليه ببحث الانسداد الذي صار إليه المحقق القمي صاحب القوانين رضوان الله عليه. جاء بعدة مقدمات يستفاد منها أن باب العلم والعلم قد انسد، فإذا مطلق العلم مطلق الظن حجة. وأما الباب الثاني فهو باب الظن الخاص، يعني الظن الناشئ من شيء بخصوصه، كالظن الناشئ من خبر الثقة، والظن الناشئ من الشهرة، وهكذا. فهل هذا الظن بخصوصه قد قام الدليل على حجيته أو لا؟ هذا ما سنبحث عنه اليوم إن شاء الله. الخبر كما تعلمون على قسمين: الخبر المتواتر، وفي مقابله خبر الواحد. والمراد للخبر المتواتر هو عبارة عن الخبر الذي أخبر به جماعة كثيرون يمتنع تواطؤهم على الكذب، ويمتنع اتفاق خطئهم في فهم الحادثة، وبالتالي هذه الكثرة توجب العلم واليقين، فالتواتر ما أفاد القطع والعلم واليقين. وكل خبر لم يفد التواتر واليقين فهو ليس بخبر متواتر، وإنما هو خبر واحد. فإذن ليس المراد من خبر الواحد أن خبر الواحد هو الخبر الذي يخبر به مخبر واحد، المراد بخبر الواحد الخبر المقابل للتواتر، لأن الخبر إما أن يفيد القطع أو لا. الخبر إذا أفاد القطع فهو خبر متواتر، والخبر إذا لم يفيد القطع فهو خبر واحد. خبر الواحد على أنحاء، خبر الثقة، خبر العادل، الخبر الحسن، الخبر الضعيف. فإذا الخبر الواحد الذي لا يرقى إلى درجة القاف إلى درجة التواتر على عدة أنحاء. فهل كل أخبار الآحاد حجة أو لا؟ يوجد قولان. القول الأول يرى أن الخبر الحجة هو خصوص الخبر القطعي أو المحفوظ بقراءة قطعية، فالخبر الذي يفيد القطع أو يحتف بقراءة تفيد القطع هو حجة. وأما الخبر غير القطعي، الخبر الظني، فهو لا يغني من الحق شيئا وليس بحجة. فجميع أخبار الآحاد ليست حجة. الحجة كل الحجة للخبر القطعي دون الخبر الظني. هذا القول منسوب إلى الشريف المرتضى، السيد المرتضى، والسيد بن زهرة، وابن إدريس، والطبرسي. هؤلاء الأعلام الأربعة نسب إليهم، لا أقول هم قالوا لأن في النسبة تفكير، نسب إليهم إثبات الحجية لخصوص الأخبار القطعية وإنكار حجية أخبار الآحاد. فهم يقولون بالسلب الكلي، يعني كل أخبار الآحاد ليست حجة. في مقابل السلب الكلي، إما أن نقول الإيجاب الكلي يعني جميع أخبار الآحاد حجة بما فيها الخبر العادل والثقة والحسن والضعيف، وهذا ما لم يلتزم به أحد أن جميع الأخبار الآحاد حجة. وأيضا في مقابله الإيجاب الجزئي، أنه خصوص خبر الثقة حجة من بين أخبار الآحاد، أو خصوص خبر العادل حجة من بين أخبار الآحاد، أو مطلق الخبر سواء كان خبر عادل أو ثقة أو حسن حجة دون خبر الضعيف. إذن يقع الكلام في مرحلتين. المرحلة الأولى في إثبات حجية خبر الواحد على نحو القضية المهملة، يعني على نحو الموجبة الجزئية، يعني بعض أخبار الآحاد حجة في مقابل السلب الكلي، كل أخبار الآحاد ليست حجة. المرحلة الثانية في تحديد دائرة الحجية، الحجية التي ثبتت لبعض الأخبار، هل هي ثبتت لخصوص خبر العادل أو للأعام العادل والثقة، أو للأعام العادل والثقة والحسن. إذن يقع الكلام في مرحلتين. المرحلة الأولى في إثبات حجية خبر واحد على نحو الموجب الجزئية في مقابل السلب الكلي المنسوب إلى السيد المرتضى وابن إدريس، وبعد أن نثبت أن خبر الواحد حجة على نحو الموجبة الجزئية يعني بعض موارده حجة، نتكلم في تحديد دائرة هذه الحجية وشروط هذه الحجية. ما هي الشروط التي ينبغي توافرها لكي تثبت الحجية للخبر؟ أبرز مصاديق الظنون خبر الواحد، فلذلك نتكلم في خبر الواحد. نتكلم في المرحلة الأولى وهي إثبات حجية خبر الواحد، واستدل على خبر الواحد بعدة أدلة من الآيات والروايات، أبرز الآيات آية النبأ، ويستدل بمفهوم آية النبأ لا بمنطوقها. الآن نقرأ هذا المقدار. القسم الثاني وسائل الإثبات التعبدي. وأهم ما يذكر في هذا المجال عادة خبر الواحد. ما هو خبر الواحد؟ ليس الخبر الذي يخبر به واحد يقول وهو خبر الواحد كل خبر لا يفيد العلم. ما هو الخبر الذي يفيد العلم؟ خبر المتواتر. كل خبر لا يفيد العلم، يعني كل خبر لا ليس بمتواتر. ولا شك في أنه خبر الواحد ليس حجة على الإطلاق وفي كل الحالة، يعني جميع أقسام خبر الواحد حجة، هذا لم يلتزم به أحد. يشمل خبر الواحد، يشمل الضعيف، يشمل المرسل، ولكن الكلام في حجية بعض أقسامه، بعض أقسام خبر الواحد كخبر الثقة مثلا. والكلام يقع على مرحلتين، المرحلة الأولى في إثبات حجية خبر الواحد على نحو القضية المهملة. يعني ماذا على نحو القضية المهملة؟ يعني من دون بيان سور القضية، كل الأخبار، بعض الأخبار، وكما قرأنا المهملة في قوة الجزئية، إن الإنسان لفي خسر، يعني كل الإنسان، بعض الإنسان في خسران وفي خسران. هنا حينما نقول خبر الواحد حجة، هذه قضية مهملة، يعني بعض خبر الواحد حجة، يراد ببعض خبر الواحد يعني خصوص خبر الثقة. يقولون المهملة في قوة الجزئية، هذه الموجبة الجزئية في مقابل السلب الكلي الذي ينسب إلى السيد المرتضى، جميع أقسام خبر الواحد ليس حجة. المرحلة الثانية في تحديد دائرة ونطاق هذه الحجية وشروط هذه الحجية، هل الحجية ثابتة للعادل أو الثقة أو الخبر الحسن. المرحلة الأولى في إثبات أصل حجية الأخبار، والمشهور بين العلماء هو المصير إلى حجية خبر الواحد في مقابل المشهور ما نسب إلى السيد المرتضى. وقد استدل على الحجية بالكتاب الكريم والسنة والعقل. الدليل الأول، أما ما استدل به من الكتاب الكريم فآيات، منها آية النبأ، طبعا استدل بمفهومها لا منطوقها، وهي قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويمكن الاستدلال بها بوجهين، الوجه الأول هو الاستدلال بمفهوم الشارع، والوجه الثاني هو الاستدلال بمفهوم الوصف، وطريقة الاستدلال في كل منهما تختلف. فتارة نرجع ونركن إلى مفهوم الوصف، وتارة نركن إلى مفهوم الشارع. الآن فعلا نشرع في الوجه الأول، التمسك بمفهوم الشارع، تقريب الاستدلال. نقول الآية فيها منطوق، والجملة الشرطية كما قرأنا في النحو فيها فعل الشرط وفيها جواب الشرط، فيها علة كما قرأنا في النحو قضية الشرطية موجودة في النحو، قرأناها أيضا في المنطق. على كل حال الأصل النحو يا مولانا، فرقون بين الشرطية في النحو والشرطية في المنطق لو لا؟ الشرطية تفرقون لو ما تفرقون؟ انت اذا قلت الشرطية في المنطق حمراء وتشلون اشكال يرد على الكلام. تقول هكذا، اذا زالت الشمس فصلي، هذه شرطية في علم النحو وأيضا شرطية في علم المنطق. في علم النحو يقال إذا زالت الشمس، زوال الشمس فعل الشرط أو علة الشرط. فصلي يقال جواب الشرط أو جزاء الشرط، هذه قضية شرطية في بحث أدوات الشرط. عندما في الحروف يبحث عن الأدوات، يبحث عن أدوات الشرط، مثل إن جاء زيدون فأكرمه، مجيء زيد علة والإكرام جزاء، إن إذا قلت فعل تقابله بالجواب، وإن قلت علة تقابله بالجزاء، هذا في النحو. هذه يقال لها شرطية متصلة في علم المنطق. حكمنا بالاتصال، ثبوت الاتصال بين مجيء زيد وبين إكرامه. بعد عندنا في المنطق شرطية منفصلة تقول الإنسان إما ذكر وإما أنثى، هذه شرطية منفصلة حكمنا فيها بالانفصال. هذه الشرطية المنفصلة ما تدخل هنا في بحث الشرط، واضح أو لا؟ فإذا الشرطية في علم المنطق أعام، تشمل الشرطية المتصلة والشرطية المنفصلة بخلاف الشرطية في علم النحو فإنها مختصة بخصوص الشرطية المتصلة في علم المنطق. كلامنا في بحث الشرط في علم الأصول ناظر إلى الشرطية النحوية، إلى الشرطية المتصلة في علم المنطق، فلا تخلط بين المطالب. واضح إن شاء الله؟ هذا بيان الفارق بين العلوم، مهم ترى. الآن يلا المفهوم، تفرقون بين المفهوم الأصولي والمفهوم المنطقي، لو ما تفرقون، ما الفارق بين المفهوم الأصولي والمفهوم المنطقي؟ الله استونا مأجورين أجيبونا. يلا من أول الصبح، شو الفارق؟
المفهوم المنطقي يقصد به المعنى المطلق في العقيدة، المفهوم الأصولي يقصد به ما يفهم خلاف الظاهر المنطوق للكلام، فما يسمى الكلام ولكن بشروط.
لكن هذا المفهوم الأصولي موجود في الذهن لو في الخارج؟
وكيف موجود؟
أنت عرفت المفهوم المنطقي ما موجود في الذهن، هذا لو لا، والحال أيضا المفهوم الأصولي موجود في الذهن.
أخص مفهوم أصولي؟
كيف يعني أخص؟
مفهوم أصولي يقصد به ماذا؟ تعريف ماذا كتعريف مضبط ولكن بضوابط معينة، أنه يكون في رأس خاص.
على كل المفهوم في المنطق في مقابل المصداق، المفهوم المنطقي في مقابل المصداق، واضح ولا؟ تقول مفهوم الإنسان هذا المعنى الموجود وهو الحيوانية الناطقية الموجود في الذهن في مقابل مصداق الإنسان الموجود في الخارج، في مقابل هذا المعنى، بينما المفهوم الأصولي في مقابل المنطوق. المنطوق هو ما يذكر في اللفظ، واضح، يصرح به في عالم الألفاظ، بخلاف شنو؟ المفهوم الأصولي. ترى أنت أحيانا تستخدم مصطلحات كثيرة ما تفرق بينها، يعني تدرس أدة الآن تنترسون فلسفة، تفرقون بين العلم الإجمالي في علم الأصول والعلم الإجمالي في الفلسفة؟ وش الفارق؟
نعم في الفلسفة أصول البساطة
الأطراف. أحسن، بالمقارنة الأشياء تعرف بأضدادها، حاول تعمل مقارنة تصير المطلب واضح. العلم الإجمالي في علم الأصول درجته أدنى من العلم التفصيلي، بينما العلم الإجمالي في الفلسفة والفسفسة أرقى وأعلى من العلم التفصيلي، لأن العلم الإجمالي منتهى البساطة والوضوح والانكشاف، واضح ولا؟ هذه المقارنات هي اللي تفيدك. في كتاب زين اسمه الفروق اللغوية والأصولية، ما ذكر شو اسمه، زين يعني حدود 200 صفحة، هذا يبين الفوارق وركز على المطالب الأصولية الموجودة في الكفاية وغيرها ويبين الفوارق بينها. هذه معرفة الفوارق جدا مهمة. المهم الفروق اللغوية والأصول، الفروق اللغوية في الأصول الفقهية كان اسمها كذا الكتاب، الفروق اللغوية في الأصول في كتابه بعد. على العموم المهم أحسن قدسيناه أحسن، وفي كتاب ثاني لواحد أفغاني، شيخ أفغاني مقرض له آية الله العظمى الشيخ محقق الكابولي في بيان الفوارق يرحمكم الله. على العموم خليتنا ندخل في بحث آخر، مو مشكلة إن شاء الله فيه فائدة. نريد الآن أن نستدل بمفهوم الشرط، بعد عرفنا احنا شنو مفهوم الشرط، يعني المقابل للشرط المصرح به في الآية، قوله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما هو الشرط في ماذا؟ في المنطوق مجيء الفاسق. ما هو الحكم؟ فتبينوا، صيغة أمر تدل على الوجوب، وجوب التبين. إذن في المنطوق المصرح به في الآية علق وجوب التبين على مجيء الفاسق. المفهوم خلاف ما ذكر في المنطوق. ماذا ذكر في المنطوق؟ مجيء الفاسق. ما هو نقيضه؟ عدم مجيء الفاسق. الحكم ما هو؟ وجوب التبين، عدم وجوب التبين. فإذا فهمنا في المنطوق أن وجوب التبين قد علق على مجيء الفاسق، فنفهم من ذلك أنه عند عدم مجيء الفاسق لا يجب التبين. عند عدم مجيء الفاسق يعني المجيء منه، إذا الفاسق ما جاء منه يجي العادل بعد، لأن العادل هو غير الفاسق. فعند عدم مجيء الفاسق بأن جاء العادل لا يجب التبين. لا يجب التبين يعني ماذا؟ لماذا لا يجب التبين؟ أدري، عند عدم مجيء الفاسق بأن جاء العادل لا يجب التبين. لماذا لا يجب التبين والاستيضاح؟ لحجية كلامه. لو لم يكن كلامه حجة لماذا؟ لو كان كلامه غير حجة لوجبنا التبين. واضح إن شاء الله. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه استدل هذا الاستدلال، قال هكذا: وجوب التبين معلق على مجيء الفاسق، فعند عدم مجيء الفاسق بأن جاء العادل لا يجب التبين، وهذا معناه إثبات حجية خبر العادل. واضح. لكن الإنصاف أن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه. إذا نحن والمفهوم من دون إضافة أي قيد لا يمكن أن نلتزم بهذا. من هنا انبر العلماء إلى بيان حيثيتين، قالوا إذا ثبتت إحدى الحيثيتين يمكن من خلالها ماذا؟ يمكن من خلالها إثبات الحجية. الآن لماذا لا يمكن المساعدة عليه فيما بعد أبين إليكم، لكن عندنا حيثيتين، واحدة منهم يكفي للالتزام. تارة نقول نلتزم هكذا، الشق الأول نقول وجوب التبين كناية عن عدم الحجية. الآية تقول ماذا؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فهذا وجوب التبين إرشاد إلى عدم الحجية، إرشاد إلى عدم حجية نفس خبر الفاسق. فذكر وجوب التبين إنما هو من أجل الكناية والإلفات والإشارة إلى أن إخبار الفاسق ليس بحجة. فإذا حملنا وجوب التبين على الإرشاد إلى عدم الحجية، فمعنى ذلك أننا نستفيد من عدم وجوب التبين الإرشاد للحجية. كيف؟ هكذا تقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لماذا؟ لأن كلامه ليس بحجة. إن لم يأتي الفاسق بنبأ فلا تتبينوا، لأن كلامه حجة، لأننا قلنا وجوب التبين إرشاد إلى عدم الحجية، فيكون عدم وجوب التبين إرشاد إلى جعل الحجية. ولاحظ هذا الكلام، هذا يثبت الوجوب النفسي. يعني نفس خبر الفاسق بحد ذاته بما هو هو ليس حجة، نفس خبر العادل بما هو هو حجة. واضح ان شاء الله المسلك الاول. المسلك الثاني الذي مال اليه الشيخ الانصاري يقول هكذا: ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يعني احنا ما نلتزم ان خبر الفاسق بما هو هو ليس بحجة، نفس هذا الخبر ليس بحجة، ما نلتزم. نقول لكي نعمل بخبر الفاسق نشترط شروط، من هذه الشروط التبين والفحص عن خبره. فإذا خبر الفاسق بما هو هو لا نسلب عنه الحجية، وإنما نشترط في العمل به شروط. من شروط العمل بخبر الفاسق التبين والاستيضاح. فبالتالي تكون النتيجة هكذا: خبر الفاسق حجيته مشروطة بالتبيان والفحص. فيكون العكس: خبر العادل حجيته ليست مشروطة بالتبيان. واضح ولا ملتفتين؟ اذا خلاصة المطلب، لكي نستفيد حجية خبر العادل لابد ان نلتزم باحدى نكتتين، واحدة منهم تكفي. النكتة الاولى ان نستفيد من وجوب التبين الاشارة الى جعل الحجية، الى سلب الحجية. نقول فتبينوا، هذه اشارة الى عدم حجية خبر الفاسق، فيصير إن جاءكم العادل فلا تتبينوا، سرا تتبينوا إشارة وإرشاد إلى حجية خبر العادل. النقطة الثانية نقول لا، أصلا الآية هذه تبينوا لا تتبينوا ليست في مقام بيان الوجوب النفسي أن هذا خبر العادل أو الفاسق بنفسه حجة أو لا بقطع النظر عن العمل، وإنما الآية في مقام بيان شروط العمل. فتقول خبر الفاسق لكي تعمل به يشترط أن تتبين، فيصير خبر العادل لكي تعمل به لا يشترط أن تتبين. وهذا هو معنى ماذا؟ معنى شنو؟ معنى حجية خبر العادل. لكن هذا الكلام الثاني يرد فيه إشكال، وصلنا فيه إلى هذا: خبر العادل ليس مشروطا بالتبين. هذا يرد فيه كلام، لكن خلنا نقرأ المقدار لا يتشوش الذهن، ثم نأتي إلى ذلك المقدار. ويمكن الاستدلال بها بآية النبأ بوجهين: الوجه الأول الاستدلال بمفهوم الشرط، أن يستدل بمفهوم الشرط فيها في آية النبأ على أساس أنها آية النبأ تشتمل على جملة شرطية تربط الأمر بالتبين عن النبأ. تربط الأمر بالتبين عن النبأ بماذا تربطه؟ تربطه بمجيء الفاسق به بالنبأ، فينتفي ينتفي الأمر بالتبين عن النبأ بانتفائه، يعني بانتفاء مجيء الفاسق. وهذا يعني عدم الأمر بالتبين عن النبأ في حالة مجيء العادل به بالنبأ، وبذلك تثبت حجية نبأ العادل. بإثبات هذا المفهوم، مفهوم الشرع، تثبت حجية نبأ العادل، لأن الأمر بالتبين الثابت في منطوق الآية هذا الأمر بالتبين: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا وجوب التبين. ماذا نفهم منه؟ هل نفهم منه الإرشاد إلى الحجية أو الإرشاد إلى شروط الحجية؟ إما هذا وإما ذاك. إما نفهم منه الإرشاد إلى نفس الحجية، وإما نفهم منه الإرشاد إلى شروط الحجية. قال: إما أن يكون ارشادا الى عدم الحجية، يعني عدم حجية خبر الفاسق، فتبين ونفهم ان عدم حجية خبر الفاسق. واما ان يكون فتبين ارشادا الى كون التبين شرطا في جواز العمل بخبر الفاسق، وهو ما يسمى بالوجوب الشرطي. يعني لكي يجب العمل بخبر الفاسق نشترط شروط، من هذه الشروط التبين، كما تقدم في مباحث الأمر عن هذا الوجوب الشرطي، يعني وجوب العمل بخبر الفاسق مشروط بالشروط في الآية هنا. فعلى الأول نستفيد أنها إرشاد إلى الحجية، وجوب التبين إرشاد إلى عدم الحجية، فيصير في العادل إرشاد إلى ماذا؟ إلى الحجية. فعلى الأول يكون نفيه، يعني نفي التبين بعينه نفس وعين عدم التبين ماذا؟ معناه الحجية، يعني معناه حجية خبر العادل. واضح ولا؟ وعلى الثاني أنه إرشاد إلى ماذا؟ إلى الوجوب المشروط، إلى الوجوب الشرطي، يعني نفيه، يعني نفي التبين، نفي وجوب التبين، أن جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبين. الآن خلنا نحن هذه العبارة، الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه التفت إلى هذا المبحث، يحتاج إلى تأمل بسيط حتى الواحد يلتفت. قال هذه العبارة جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبين، قال هذه تدل على حجية خبر العادل. السيد الشهيد يقول لا، بنفسها لا تدل، تحتمل وجهين. التفت إلى هذين الوجهين، ولذلك لا بد من إضافة أو ضم إحدى مقدمتين لكي يثبت المطلوب. لاحظ هذا المثال، نقول مثلا جواز أكل الميتة ليس مشروطا بالإضطرار، جواز أكل الميتة ليس مشروطا بالإضطرار. لاحظ الفهمين، الفهم الأول إن أكل الميتة جائز، حصل اضطرار لو ما حصل اضطرار، لكي نجيز لك الميتة لا نشترط الاضطرار. هذا الفهم الأول. الفهم الثاني جواز أكل الميتة ليس مشروطا بالاضطرار، يعني الميتة حرام على كل حال، حصل اضطرار لو ما حصل اضطرار، مو تقول لي هذا مضطر حتى نجوز له أكل الميتة، ترى جواز أكل الميتة ليس مشروط بالاضطرار، هي حرام على كل حال، هناك اضطرار أو لا هي ليست جائزة. واضح أو لا؟ مثال ثاني تقول هكذا، جواز أكل لحم الخنزير ليس مشروط بالمرض. يلا المعنى الأول، يعني لحم الخنزير أكله جائز، هناك مرض لو ما هناك مرض، فجواز أكل لحم الخنزير ليس مقيدا بالمرض، هو مطلق، في مرض لو ما في مرض. واضح ولا؟ هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، جواز أكل لحم الخنزير ليس مشروطا بالمرض، يعني لحم الخنزير حرام على كل حال، فلما اقول لك لحم الخنزير حرام مو تقول لي هذا مسكين مريض بعد حرام عليه، فلكي نجيز اكل لحم الخنزير ما نشترط المرض، لحم الخنزير حرام على كل حال، كان المكلف مريضا او لم يكن مريضا. واضح ولا؟ تفهمون هالمعنيين لو لا؟ هالمعنيين واضحين. يلا خلنا نجي الى مثالنا الان، الى مثالنا. طبعا المعنى الاول يخدم رأي الشيخ الانصاري، المعنى الثاني ما يخدم رأي الشيخ الانصاري. لاحظ، جواز العمل بخبر الواحد، جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبين. ما هو المعنى الاول؟ يعني خبر العادل حجة يجوز العمل به. تبينت لو ما تبينت ما نشترط ان تتبين. هذا المعنى الاول، يعني حجية خبر العادل. جواز العمل بخبر الواحد ليس مشروطا بالتبين. لماذا؟ لانه حجة. على كل حال هو حجة، تبينت لو ما تبين يجوز العمل به. هذا المعنى الاول اللي فهم الشيخ الانصاري. المعنى الثاني، الاحتمال الثاني، جواز العمل بخبر العادل ليس مشروط بالتبين، يعني نحن لا نجيز العمل بخبر العادل حتى لو ذكرت لنا انه يتبين. بعد ما نجوز اليك خبر العادل لا يجوز العمل به، تبينت وفحصت او لم تتبين ولم تفحص. واضح ولا؟ اذا هذه العبارة اللي استفدناها من مفهوم الشرط تحتمل المعنى الاول الذي يفيد حجية خبر العادل، وتحتمل المعنى الثاني الذي لا يفيد حجية خبر العادل. وياي لو مسمرين خلك وياي لهني. ها لاحظ، ارد اعيد بصورة متسلسلة. الآية ماذا تقول؟ إن جاءكم فاسق بنبأ يجب التبين. المفهوم ماذا يقول؟ إن لم يجي الفاسق بأن جاء العادل فلا تتبينوا. فجواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبين. نقول يوجد احتمالات ولا معينة لأحدهما. الاحتمال الأول أن خبر العادل حجة ويجوز العمل به وليس مشروط بالتبين. الثاني أن خبر العادل ليس حجة ولا يجوز العمل به، تبينت لو ما تبينت. إذن لا بد من إبراز قرينة تعين المعنى الأول. واضح ولا؟ توجد قرينتان تؤيدان كلام الشيخ الأنصاري. لاحظوا كلش حلوة هالقرينتين. لاحظ القرينة الأولى، قرينة الأسوئية، والقرينة الثانية قرينة ترك العمل بالعيب. يلا بالعجل، شنو هالقرائن هذه؟ قرينة الأسوئية، لاحظ لاحظ لو أخذنا بالمعنى الثاني خبر العادل لا يجوز العمل به، تبينت او لم تتبين ما يجوز العمل به. عجيب. وخبر الفاسق اذا تبينت يجوز العمل به. خبر الفاسق اذا تبينت وحصل لك علم يجوز العمل به وما يجوز؟ اذا حصل لك العلم بعد التبين يجوز. فخبر الفاسق عند حصول التبين يجوز العمل به، وخبر العادل حتى لو تبين بعد ما يجوز تعمل بما يلزم من ذلك ان يكون خبر العادل اسوأ من خبر الفاسق، وهذا لا يمكن الالتزام به. لا مو مثله. لاحظ زين، لاحظ زين، خلنا اكمل. قبل ما تقصد التفت الى لب المطلب. خبر الفاسق يجوز العمل به؟
وخبر لا
يجوز العمل لو ما يجوز؟ ما يجوز. لو تبينت وحصل علم يجوز العمل لو ما يجوز؟ فصار خبر الفاسق مع التبين يجوز العمل به. هني لاحظ المثال الآخر، نقول خبر العادل ليس حجة، تبينت لو ما تبينت مو حجة. فصار خبر العادل عند التبين لا يجوز العمل به، فيصير خبر العادل عند التبين أسوأ من خبر الفاسق عند التبين. واضح ولا؟ خبر العادل عند التبين لا يعمل به، وخبر الفاسق عند التبين يعمل به. مشكل هذا، مع أنه بالوجدان خبر العادل أرقى من خبر الفاسق. واضح ولا؟ هذه القرينة الأولى، قرينة الأسوئية. القرينة الثانية، يلزم ترك العمل بالعلم. لحظة هنا يا قف هنا يا هان. خبر العادم إذا تبين ما يجوز تتعامل، تبين يعني علما قطعا تيقنا. خبر العادم إذا تبين لا تعمل الباء، إذا حصل عندك قاطع لا تعمل الباء، يعني معناته يلزم ترك العمل بالقطع، ترك العمل بالعلم، وهذا لا يمكن الالتزام به. فلقرينة الأسوأية أولا، ولقرينة ترك العمل بالعلم والقطع ثانيا، نرجح الاحتمال الأول. تفتوا إلى المطلب دقيقة، تفتوا إلى المطلب، هذا كله موجود في وين؟ في عبارة السيد الشهيد. يلا لاحظ، قال وعلى الثاني يعني نفيه، يعني نفي وجوب التبين، أن جواز العمل بخبر العادل يجوز الخبر يجوز العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبين. هذه العبارة اللي أنا صغتها لكم، جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبين، هذه احتمال احتمالين. وهذا بذاته، هذا الكلام بذاته، هذا التعبير يلائم الآن الشق الأول، جواز العمل به بخبر العادل حتى مع التبين، يعني يجوز العمل بخبر العادل مطلقا، تبينت أو لم تتبين، لأن الشرطية منتفية في كلتا الحالتين، يعني تبينت لو ما تبينت الشرطية انتفت. ما هي الشرطية؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إذا جاء العادل انتفت الشرطية، تبينت لو ما تبينت. واضح شلون الشرطية انتفت؟ إذا جاء العادل انتفى مجيء الفاسق، الشرطية انتفت بعد، تبينت لو ما تبينت. ولكن الثاني غير محتملين، يعني عدنا شيئين، ها عدنا شيئين، نقول هكذا، الخبر العادل لا يجب فيه التبين، ليس مشروطا بالتبين، نحتمل احتمالين. الاحتمال الأول يعني يجوز العمل بخبر العادل مطلقا، تبينت أو لم تتبين. الاحتمال الثاني، لا يجوز العمل بخبر العادل مطلقا، تبينت أو لم تتبين. لو التزمنا بهذا الاحتمال الثاني يلزم محذور، لذلك نتمسك بقرينة الأسوأية وترك العمل بالعادل. قال ولكن الثاني غير محتمل. ما هو الثاني؟ يعني عدم جواز العمل بخبر العادل مطلقا، حصل تبين او لم يحصل تبين، هذا الثاني غير محتمل. لماذا؟ يعني كاحتمال عقل محتمل لكن لا يساعد عليه الدليل، لقرينتين. الاول لانه يجعل خبر العادل اسوأ من خبر الفاسق. كيف خبر العادل اسوأ من خبر الفاسق؟ لان خبر الفاسق عند التبين يجب العمل به، وخبر العادل عند التبين لا يجب العمل به. بعد اثنين، القرينة الثانية، ولأنه الاحتمال الثاني يوجب المانع عن العمل بالدليل القطعي. كيف؟ لأن خبر العادل مع التبين صار الدليل القطعي علم، فإذا قلت ليس بحجة يعني ترك العمل بالقطع، نظرا إلى أن الخبر خبر العادل بعد تبين صدقه يكون قطعيا. فإذا لهاتين القرينتين، قرينة الأسوئية وقرينة ترك العمل بالدليل القطعي، قال فيتعين الأول، الاحتمال الأول. ما هو الاحتمال الأول؟ جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبين، يعني حجية خبر العادل غير مشروطة، وهو المطلوب. ما هو المطلوب؟ احنا نريد نثبت حجية خبر العادل. هذا تمام الكلام في الاستدلال على ماذا؟ على مفهوم الشاه. يوجد اعتراضان هامان على هذا المفهوم. الاعتراض الاول، الاشكال الاول، ان هاي الايه من باب الشرط المسوق لتحقق الموضوع ولم تثبت له الحجيه. والاشكال الثاني التنافي بين صدر الايه وذيل الايه الذي فيه تعليل ان تصيبوا قوما بجهاله. فإذا الإشكال الأول ناظر إلى الشرط المسوق لتحقق الموضوع، الإشكال الثاني ناظر إلى التنافي والتحافظ بين الآية وبين ذيلها الذي فيه تعليل. هذا عن الإشكالان إن شاء الله نتطرق إليهما، ويوجد اعتراضان مهمان يأتي عليهما الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.